بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس ونناقش فيها: عدوان إسرائيلي عنيف على ميناء اللاذقية يخلف أضرارا جسيمة، والجامعة العربية تصدر بيانا تدين فيه عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها في الجولان السوري المحتل، وتؤكد أن الجولان عربي سوري وسيبقى كذلك. لبنان يحدد الانتخابات النيابية منتصف مايو أيار المقبل. السعودية توجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لردع الحوثيين بعد الهجمات الأخيرة على المملكة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن السوري ومن العدوان الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مرفأ اللاذقية السورية. وأفاد مراسل سبوتنيك هناك أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الذي استهدف منطقة الحاويات وخلف أضرارا كبيرة.
دوت سلسلة من الانفجارات فجر هذا اليوم في مدينة اللاذقية سمع صداها إلى أرياف المدينة، لتبين لاحقا أن هذه الانفجارات يعود سببها لتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي تم عبر طائرات أطلقت عدد من الصواريخ من المياه الإقليمية المقابلة للساحل السوري وحاولت استهداف مرفأ مدينة اللاذقية. دفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي حاولت استهداف المرفأ، فيما أصابت صواريخ أخرى ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية واندلعت نيران كبيرة. شهدت هذه النيران بمعظم مدينة اللاذقية وغطت سحب الدخان الأسود المدينة، فيما سارعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان المستهدف وبدأت بعزل الحاويات التي لم تتضرر عن الحريق الضخم الذي استهدف مرفأ اللاذقية وتحديدا ساحة الحاويات. هذا العدوان استهدف تحديدا عدد من الحاويات التجارية التي يتم نقلها إلى مرفأ اللاذقية الذي يعتبر الشريان البحري الرئيسي للساحل السوري. معظم هذه الحاويات تحوي على حليب للأطفال وبعض الإطارات الخاصة بالسيارات وبعض المواد الغذائية، وبالتالي هذا الأمر يفسر اندلاع الحرائق الضخمة وصعوبة السيطرة عليها، حيث تم التدخل بأكثر من 18 سيارة إطفاء وتجهيزات تابعة لفوج إطفاء اللاذقية. أكثر من 6 ساعات استمر العمل من قبل عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني لتمكنوا من إخماد الحريق بشكل كامل. الأضرار اقتصرت على الماديات. طبعا هذه الحاويات وهذه المواد تعود لعدد من الشركات التجارية التي تقوم باستيراد المواد الأولية كالسكر والأرز وحليب الأطفال الحليب المجفف وعدد من الإطارات والزيوت المعدنية. يعني نتحدث اليوم عن مواد تجارية يحتاجها المواطن السوري في حياته اليومية، وبالتالي لا يوجد أي أضرار كما تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها قامت باستهداف شحنات من الأسلحة كانت متواجدة في مرفأ اللاذقية. نؤكد أن جميع الأضرار التي لحقت في ساحة المرفأ هي مواد غذائية خالصة، وهذه المواد يتم استيرادها من بعض الدول للسوق السورية. يعتبر هذا العدوان نغم هو العدوان الثاني على مرفأ اللاذقية، حيث سبقه عدوان في 7 من الشهر الحالي، لكن يعتبر حاليا هذا العدوان أوسع والأضرار المادية أكبر والتي لحقت بالحاويات التجارية الموجودة في مرفأ اللاذقية.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في اللاذقية باسل شرتوح. وخلال مداخلة هاتفية مع بلا قيود علق الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدكتور فريد ميليش على هذا العدوان بقوله إن الأضرار جسيمة وتقدر بالمليارات.
استيقظنا بعد 3 صباحا على أصوات الانفجارات ورأينا النيران تشتعل في مرفأ اللاذقية، وحتى الآن وأنا في منطقة تشرف على الميناء كنا نحتفل خلال الأيام الماضية بالأعياد كما بقي دول العالم، لكننا كما تحدثت لا نتفاجأ بالعدوانات الإسرائيلية المتتالية، فالعدوان هي لغتها. اقتصاديا أضرار جسيمة، لا زال الدخان ينبعث من المكان، أضرار كما تحدث جسيمة. تتزرع إسرائيل والكيان الصهيوني أنها تضرب إحداثيات محددة لقوى أخرى موجودة أو متواجدة على الأرض السورية، لكنه مرفأ اللاذقية، المنفذ الاقتصادي الهام للتجار والاقتصاد الوطني وللمواطن السوري أيضا. استهدافات تعددت الأغراض، رسائل بالنار واضحة. هذا القصف الذي تكرر، لكن هذه المرة اتسع أكثر وذو تأثير أكبر وذو أضرار لم تقدر، لكن أعتقد أنها اقتصاديا بالمليارات. هذا الكلام يعني لغة واحدة يفهمها العدو، لابد من الردع. منذ فترة قصيرة في أستانا كان هناك إدانة لهذه العدوانات والاستهدافات بلغة واضحة، لكن العنجهية الإسرائيلية وقيامه بالعدوانات المتكررة على السيادة والأرض السورية لم تتوقف، فلا بد في حالة من الأحوال أن نقف عند ذلك مطولا ضمن التعاطيات لما يحدث في سوريا خلال الفترات الماضية والحرب العدوانية والإرهاب الذي تتعرض له. إسرائيل لابد أن تتوقف عند حد معين في مرحلة ما، وهي توغل في العدوانات والاستهدافات التي سلف وتحدثنا عنها باللغة المحكية بلغة المواطن. هذا التجمع الجماهيري منذ الصباح على منطقة تشرف على المرفأ، وهذا الحزن في عيون الناس لهذا الاستهداف رسالة واضحة من القهر الذي تريد استخدامه إسرائيل دائما للمواطن والاقتصاد وللسيادة السورية. المواطن صمد، سوريا صامدة، ونحن باقين في هذا الاتجاه، وهم يتوغلون في الاعتداء مرة على الأخرى، فلا بد من ردع كي تقف إسرائيل عند حدودها بشكل أو بآخر.
ورأى الدكتور ميليش أن العدوان مشابه لما حدث في انفجار بيروت لشل الحركة التجارية بين البلدين وتجويع الشعبين.
سيأخذ وقت وسيكون له التكلفة لا يستهان بها من المؤكد، والعمل بدأ منذ بدء إخماد النيران، وكل الفرق مجهزة لأن تكون بذلك، سواء بالإطفاء والدفاع المدني وباقي الجهات التي تعمل. قضية كما تحدثت وكما أسلفنا، القضية منطقة، وهل تخرج لبنان وسوريا من معادلة إسرائيل؟ لا، هم يستهدفون انفجار مرفأ بيروت لضرب المنفذ الاقتصادي، والآن اللاذقية، يريدون أن يعيدوا السيناريو بطرق أخرى لشل هذه الحركة الاقتصادية. ما بالنا واليوم العالم موفق جائحة كورونا، ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من هزات، من ضغوطات، من خسارات. اليوم تكلفة النقل تعادل أكثر من كلفة الإنتاج، ما حالك مع توقف الإنتاج؟ كل هذه القضايا تراكمية وتتراكم شاقولية وتتسع أفقية. فإذا الاستهداف هو حركة الاستيراد والتصدير للاقتصاد السوري، اختناق أكثر تحت ذرائع متعددة في منطقة أو بأخرى، أن تقوم باستهدافات وفق الحجج والذرائعية التي تستخدمها والبراغماتية حتى لتستخدمها إسرائيل والكيان الصهيوني دائما. فالاستهداف هو أبعد من هذا الإنجاز. أعتقد أن كل الجهود تبذل لإعادة ترميم هذه الحالة كي يعود المرفأ إلى حالته الطبيعية، ودائما سوريا تخرج من تحت كل الضربات قوية بصمودها بكل إمكانياتها المتواجدة، وهذه الإمكانيات في هذه السنوات الحرب من المؤكد أنها تأثرت، لكنها قادرة على إعادة إنتاج ذاتها بطريقة أو بأخرى.
كان هذا تعليق الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدكتور فريد ميليش.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبقى في الشأن السوري مستمعين، ولكن ننتقل للحديث عن ممارسات إسرائيل في الجولان السوري المحتل ومشاريعه الاستيطانية، والذي أدانته وزارة الخارجية السورية معتبرة أنه تصعيد خطير وغير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لجرائم حرب. وأضافت الخارجية السورية في بيان أن الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، مؤكدة أن دمشق ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية. بدورها طالبت جامعة الدول العربية السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما دعتها إلى الكف بشكل خاص عن تدشين المستوطنات وعن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل. وقال سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة إن عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية على أرض الجولان العربي يعد خطوة تصعيدية جديدة ويمثل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الجهود الإسرائيلية ترمي أيضا إلى المصادقة على مخطط ضخم لبناء 3300 وحدة استيطانية جديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة، وبناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنات قائمة لجذب المستوطنين ومضاعفة أعدادهم. ولفت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد عروبة الجولان العربي السوري المحتل وحق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية وحقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة، مطالباً المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الاستعمارية وبالضغط على إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي المصري الدكتور محمد البازلي بلا قيود:
للأسف الشديد أنه الواقع بيقول أن احنا قدام مسارين متوازيين، المسار اللي إسرائيل بتتخذه طول الوقت وهو مسار استيطاني كما أشرت حضرتك، وفي الغالب لن تتراجع إسرائيل عن هذا المسار مهما حدث، لأنه المسار المقابل هو مسار إذا جاز التعبير إنشائي فقط. صحيح أن موقف جامعة الدول العربية والبيان الصادر عن جامعة الدول العربية هو بيان بينطلق من ثوابت هذه الجامعة وثوابت الدول العربية في تأكيد أنه الجولان أرض سورية عربية، لكن للأسف الشديد حتى في التحرك إلى المحافل الدولية نحن نعرف كيف تدار هذه المحافل والعوامل المؤثرة فيها، والأسف الشديد أنه لا الجامعة العربية ولا الدول العربية بتمتلك أوراق ضغط عند المؤسسات الدولية ولا عند القوى الدولية المختلفة لتغيير الواقع على الأرض. فإحنا أمام مسارين متوازيين، كل مسار يسير في طريقه حتى نهاية. المسار العربي يقوم على إصدار البيانات والشجب والإدانة والرفض، لكن لا يترجم هذا على الأرض بأي شكل من الأشكال. المسار الثاني هو مسار يتحرك على الأرض بحركات تصعيدية، يعني عندما يعقد الاجتماع في الجولان فهنا ده إجراء تصعيدي، وأعتقد أنه إسرائيل لا تسعى من وراءه إلى الاستفزاز بقدر ما تسعى إلى فرض أمر واقع، وهي تعرف طول الوقت أنها عندما تفرض أمر واقع هذا الأمر الواقع بتتمكن منه أو بيحقق لها مكسب، لأنه الطرف الآخر لا يمتلك للأسف الشديد إلا الكلام. إحنا عندنا قرارات كتيرة جدا من الأمم المتحدة، قرارات كتيرة جدا من المجتمع الدولي، لكن إسرائيل لا تلتزم بها، وأعتقد أنها لن تلتزم بها طالما أننا لا نملك أوراق للضغط عليها أو لتوجيهها إلى مسار آخر. أنا أخشى أنه التداعيات بتبقى عبارة عن رد فعل غير منظم من مثلا بعض المجموعات أو بعض الجماعات أو بعض الشباب حتى غير المنظم، وللأسف الشديد أنه ده تقريبا رد الفعل الوحيد اللي بيحصل منذ عقود طويلة جدا على ما تقوم به إسرائيل. يعني في ظل العلاقات اللي موجودة مع عدد كبير من الدول العربية، يعني عندما كانت العلاقة مع مصر فقط، المعاهدة السلام مع مصر فقط، مصر كانت تدير العلاقة مع إسرائيل بشكل أعتقد أنه كان فيه احترافية شديدة، وكان حتى بتأخذ مواقف يمكن على أساسها كانت إسرائيل بتتراجع عن كثير مما تفعله، لكن الآن إسرائيل فتحة على عدد كبير من الدول العربية، وأعتقد أنه باستثناء بيان الجامعة العربية اللي هو سهل جدا ان الدول العربيه يعني لن تعلق عليه، لن يكون هناك بيان من دوله عربيه بعينها لرفض ما يحدث. فالمشكله الاساسيه انه ما يحدث من اسرائيل بيزيد حاله الاحتقان في الشارع العربي عند الشباب العربي الذي يمكن ان ينفجر في اي لحظه، وانفجاره بيبقى مش محسوب، وللاسف الشديد هذا الانفجار برضو لا يؤدي إلى شيء إيجابي في القضية. أنا أخشى أن يكون كلامي محبط إلى حد كبير، لكن هذا هو الواقع.
كان هذا تعليق المحلل السياسي المصري الدكتور محمد الباز.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان وقع وزير الداخلية بسام مولوي مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في 15 من أيار مايو المقبل للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية. بدوره أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التوقيع على المرسوم، وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في السرايا الحكومي: وقعت المرسوم وأرسلته لرئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري، مشددا على أن الانتخابات النيابية والرئاسية فرصة تاريخية لتصويب المسار السياسي ولا يجب تفويتها. وأكد ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خللا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله، مشددا أنه لن يتقاعس عن مصلحة لبنان حتى وإن كان الحل هو تقديم استقالته، موضحا أنه أكبر المتضررين كونه من يتحمل المسؤولية، ومحذرا في الوقت ذاته من أن مزايدات البعض في هذا الخصوص قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. هذا وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا إلى حوار وطني عاجل بشأن اللامركزية من أجل الوصول إلى تفاهم حول خطة التعافي الاقتصادي التي تحتاجها البلاد بشدة. عون أيضا أكد أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تشكل استفتاء على نظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، قائلا: يقتضي الحل الانتقال لدولة مدنية ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوضلي بلا قيود:
هناك فارق جوهري بين إعلان الموعد ووضع الآليات التنفيذية لإنجاز الإحقاق الاستحقاق الدستوري كما هو معتمد وجار في لبنان وفي مختلف البلدان، وبين توفر الشروط والظروف الموضوعية والذاتية لإنجاز هذا الاستحقاق. دستوريا لابد من اعتماد واتخاذ الإجراءات من قبل الجهة المعنية، وزارة الداخلية بإصدار مرسوم تعيين موعد الانتخاب وتسمية الهيئات الناخبة والشروع بتحضير الحاجات اللوجستية. يحتاج إلى توقيعين، توقيع رئيس الحكومة وتوقيع رئيس الجمهورية ليصبح نافذ. حتى الآن هناك مشكلة في توقيع رئيس الجمهورية، لم يجري التوقيع ولم تتضح الاتجاهات، هل سيوقع أم لا يوقع، وهذا واحد من العناصر الدالة عن إجراء الانتخابات أو عدمها. عند الاستحقاق الزمني سيتقرر إن كانت هناك فرصة لإجرائها أم لا. المعطيات الوافرة لدينا حتى اللحظة في البيئة المحلية وفي البيئة الإقليمية والدولية، برغم ما يحكى عن ضغوط ورغبات بإنجاز الاستحقاق، إلا أن الشروط والظروف غير وافرة، ما يرجح أن تذهب البلاد إلى أحد خيارين: خيار التمديد المزدوج للبرلمان ولرئيس الجمهورية لنفس المدة، وخيار الدخول بفراغ دستوري يستوجب إما مؤتمرا تأسيسيا أو خطوة من خارج النص والسياق.
وأوضح الدكتور عوض أن الخلاف بين القوى السياسية في لبنان عميق جدا وقد يؤخر الانتخابات.
يعني هي نقاط خلاف وقضايا جوهرية لا تعد ولا تحصى، وقد عبر عنها رئيس الجمهورية في كلمته المتلفزة أمس التي توجه فيها إلى اللبنانيين، ووضح ما هو جار وحجم التناقضات وتعطيل البرلمان وتعطيل الحكومة ووجود رغبات من وجهة نظره لتدمير الدولة والمؤسسة وأخذ البلاد إلى الفراغ. الخلافات كثيرة عميقة جوهرية وجودية بالنسبة للقوى والزعامات وتكتلات الطبقة والمنظومة السياسية. لبنان في أزمة غير مسبوقة، ليس فيه فحسب بل في تاريخ الأمم والشعوب، لجهة ما مارسته المنظومة تحت ستار التوافقية والدستور و المحافظة الطائفية من عملية نهب سافرة أفقدت العباد ونهبت البلاد ودفعت وتدفع لبنان إلى حالة من الانهيار والفوضى والتوحش التي بات لبنان يعيش دائرتها. القضايا والموضوعات الخلافية جذرية وكبيرة ونوعية، وليس من اليسير معالجتها أو الوصول بين أركانها إلى صفقة وإلى التوافقات توفر شروطا وأسبابا لإنجاز الانتخابات.
كان هذا تعليق المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوض.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم الحلقة من السعودية التي وجهت رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن طريق البعثة السعودية في الأمم المتحدة، وذلك بشأن الأحداث الأخيرة من قبل جماعة أنصار الله في اليمن. وطلبت البعثة السعودية برئاسة السفير الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بمحاسبة أنصار الله على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، مشيرا إلى أن الهجوم الحوثي الأخير على صامتة في 24 ديسمبر كانون الأول الجاري يعتبر إرهابا يجب وقفه. واعتبرت البعثة السعودية أن عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب. ودانت العديد من الدول العربية والغربية الهجوم الذي تعرضت له المحافظة بمنطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الله بن غانم القحطاني لبلا قيود:
توجه المملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمن بخصوص ما تتعرض له من اعتداءات إرهابية تدل على عجز الأمم المتحدة وعلى فشل مجلس الأمن في منع مثل هذه الاعتداءات، لأن الإرهاب واحد سواء كان داعش أم القاعدة أم الحوثي في اليمن، جميعها ميليشيات إرهابية لا تتبع للدول التي توجد فيها وإنما مجبرة على أن تخضع لها. بالتالي المملكة تتعرض لهذا الإرهاب الذي تمثل هذه الميليشيات. الأمم المتحدة مطالبة بموقف حاسم، وعلى الأقل يعني موقف علني يعني معلن للعالم بأن ما تتعرض لها المملكة من صنعاء بالأسلحة الإيرانية هو اعتداء وإرهاب. هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. أعتقد أن هذا الطلب من المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن والأمم المتحدة لن يقدم ولن يؤخر، يعني بمعنى آخر هي تريد أن تضع الجميع من مسؤولياتهم، وتريد أن تقول لهم أنكم أخفقتم وأنكم تتغاضون عما يجري في المنطقة من إرهاب. بقراءتي المملكة تعلم بأنه لن يحدث شيء في اليوم التالي. المواقف في مجلس الأمن تقف خلفها دول كبرى ومصالح معروفة للجميع وتماهي مع بعض الحركات الإرهابية في المنطقة. المملكة تدرك هذه الأشياء، لكن مرة أخرى يعني المملكة تتوقع أيضا المزيد من الهجمات من هؤلاء الإرهابيين من كل مكان. بمعنى آخر هي تقوم بواجبها للدفاع عن أرضها وعن شعبها، وأيضا تشعر مجلس الأمن بخيبة أملها في هذا المجلس وفي الأمم المتحدة وما يحدث في المنطقة، وفي نفس الوقت ستدافع عن أرضها وتتوقع المزيد من الهجمات الإرهابية. نحن يعني حقيقة يعني كمواطنين في المملكة تعودنا على هذه الاعتداءات الإرهابية منذ عام 1979 في مكة المكرمة في الأجواء السعودية من خلال الجو، وحاليا من خلال الصواريخ العابرة من صنعاء إلى مدن المملكة ومطاراتها. وناهيك عن المخدرات التي ترسل بالسفن ومن الجو وبجميع الإرساليات المعروفة عبر الصناديق المشهورة التي يوجد بها الفواكه والخضروات. هذه جميعها حروب تشن على المملكة وستواجهها بحزم وحزم في نفس الوقت. لن يتغير شيء في المواجهة، لكن المملكة بقراءتي أرادت أن تحرج العالم من خلال الأمم المتحدة بأن الإرهاب كل لا يتجزأ. من أراد أن يحارب الإرهاب في سوريا فليحاربه في اليمن، من أراد أن يحاربه في أي مكان في أوروبا أو في أمريكا فعليه أيضا أن يحاربه في اليمن أو في لبنان أو في الخليج العربي وما يتعرض له من تهديدات بإغلاق مضيق باب هرمز من وقت لآخر. الموضوع أصبح معروف لنا في المنطقة كمواطنين بأن القوى العالمية لا تريد استقرار لهذه المنطقة ولا تريد إنهاء أو انتهاء الميليشيات التابعة لإيران، ولا حتى تريد غياب داعش. بكل أسف نحن كمواطنين ندرك هذا الشيء. الذين يقولون بأنهم أنهوا داعش أو أنهم أنهوا القاعدة، المواقف الحالية تثبت عكس هذا. قادة القاعديين أو قادة القاعدة جزء منهم لا يزال في إيران محميين، وداعش تسرح وتمرح في كل المنطقة وفي الجي 5 دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، والمجتمع الدولي عاجز عن مواجهتهم أو لا يريد إنهاء هذا الوضع لمصالح ما. هذا مزعج وهذا يعني غير عدل ولا يتوافق مع الشرائع الإنسانية ولا مع قرارات الأمم المتحدة. السعودية دولة تحترم العالم، تحترم مجلس الأمن، تحترم الجمعية العامة، تحترم المواثيق الدولية، علاقاتها ممتازة مع جميع دول العالم، وتتوقع من هذا المجتمع الدولي أيضا أن يكون منصفا، أن يقف معها ضد الإرهاب. المملكة لا تريد شيئا من أحد، لا تريد مزيدا من الأراضي، ولا تريد غزو أي دولة، ولم تتدخل في شؤون أي دولة تدخلا مباشرا في شؤونها الداخلية إطلاقا. لكن أيضا حينما تلتزم المملكة بالمواثيق الدولية وبالمعاهدات وتكون دائما في الطليعة وتحارب الإرهاب وتتشارك مع العالم بالمعلومات، تتوقع أيضا من هذا العالم أن يكون صادقا في مواقفه معها.
كان هذا تعليق الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الله بن غانم القحطاني. بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.